الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وصلنا الى هذه العباره في مساله 19. قال شوف العبارة هكذا كانت: إذا أدرك الإمام فالركعة الثانية، يعني هي الأولى له والثانية للإمام، تحمل عنه القراءة فيها، الإمام يتحمل عنه القراءة، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام، يعني في ثانيته يجب عليه أن تحمل معه في ثالثة الإمام الثانية له، هاي بيناها، ويتابعه في القنوت، هاي هم بحثناها مفصلا، كم الأدلة الدالة على شنو؟ على استحباب القنوت مع الإمام، ويتابعه في القنوت في الأولى منه، يعني في الركعة الأولى منه، موظف القنوت، إمام يقنط ويتابعه. مستحب. وفي التشهد أيضا شنو؟ يتابعه في التشهد، هذا أيضا بحثنا وانتهينا إلى استحباب التشهد في قبال من منع من التشهد. ثم قال: والأحوط التجافي فيه، يعني في شنو؟ في التشهد. احنا هم انتهينا إلى الاحتياط، لكن تاني الاحتياط بدور من يخالف شنو المشهور أو الأكثر الذين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب التجافي، وإلا احنا انتهينا إلى أخبار مقتضى الصناعة هو وجوب التجافي، لكن التزمنا بعدم الوجوب، يعني بالوجوب من باب الاحتياط لا على نحو الفتوى. هذا وصلنا لهذه العبارة اليوم نبحثها: كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد. سيد الماتن يقول أن الأحوط في هذا المقام التسبيح عوض التشهد، وإن كان الأقوى جواز التشهد، فالاحتياط اللي ذكر احتياط شنو؟ استحبابي. وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا، مو فقط جواز التشهد بل شنو؟ استحباب التشهد. إحنا اللي نقول على هاي العبارة التعليقة هي أنه تقدم أن الصحيح جواز التشهد واستحبابه لدلالة الروايات المتقدمة عليه، وتقدم أنها هذه الروايات تدل على الجواز والمشروعية، تدل على الجواز والمشروعية، وتقدم أيضا أن ما ذهب إليه جماعة من المنع من التشهد لا وجه له بعد دلالة الأخبار الصريحة والصحيحة على ماذا؟ على مشروعيته وجوازه. نعم نقول أن الأخبار ليس فيها دلالة على وجوبه، لكنها تدل على مشروعيته وجوازه، والمشروعية والجواز في هذا المقام تقتضي وتستلزم شنو؟ الاستحباب. فإن انتهينا إلى أن التشهد شنو؟ يجوز مستحب ومستحب. وأما التسبيح ليقول السيد الماتن بأن الأحوط شنو؟ عوض التشهد شنو؟ التسبيح. وأما التسبيح عوض عذر التشهد فهو الظاهر من جماعة حيث اقتصروا على الأمر بالتسبيح في محل الكلام فقط، أمروا يسبح في محل الكلام حيث اقتصروا على الأمر بالتسبيح كما في المبسوط والكافي في الفقه والغنية والجامع للشرائع وتحرير الأحكام على ما حقيق. بل في النهاية للشيخ الطوسي التصريح بالمنع من التشهد، مو فقط الأمر بالتسبيح وإنما جمع بينهما بعد أن أمر بالتسبيح منع من التشهد. شنو دول دليلهم على التسبيح؟ سواء كان أمر بالتسبيح بلا منع من التشهد أو من يأمر بالتسبيح مع المنع من التشهد، ما هو الوجه في هذا؟ الشيخ صاحب الجواز يصرح بأنه ما مضمون أنه لم أجد شاهدا على ما ذهبوا إليه، ماكو شاهد على ماذا؟ على التسبيح في محل الكلام. سيد الخويا مؤيد هم ذكر بأنه ليس هناك دليل يدل على ماذا؟ على التسبيح في محل الكلام. نعم، في رواية معتبرة سندا موثقة لعمار بن موسى ذكر فيها الأمر بالتسبيح والنهي عن التشهد، لكن الكلام في أن هذه الرواية هل هي ناظرة إلى محل الكلام أو هي ناظرة إلى شيء آخر. نقرأ هذه الرواية حتى نشوف يمكن الاستدلال بها على التسبيح في محل الكلام أو لا. هذه الرواية موجودة في الجزء السابع والثامن في صفحة 350. أعتقد قريناها سابقا. رواية هذه سندها يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادي الحكمة عن أحمد بن الحسن عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى. رواية موثقة من أغلب هؤلاء من غير الإمامية الاثنى عشرية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي أربع ركعات يعني صلاة رباعية وقد صلى الإمام ركعتين فهو أدرك الإمام وقد صلى شنو ركعتين يعني أدركه في الثالثة فهي الثالثة للإمام والأولى له. هذا اللي يسموه بالمسبوق بركعتين. أكو عندنا مسبوق بركعة اللي هو محل كلام في هاي المسألة، وأكو عندنا مسبوق شنو بركعتين. هاي موضوع هاي الرواية المسبوق بركعتين وقد صلى الإمام ركعتين. قال الإمام عليه السلام قال يفتتح الصلاة ويدخل معه ولو كان في الركعة الثالثة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يعني يا ركعتين الأولى والثالثة له يقرأ يجب عليه أن يقرأ. ليش؟ أن الإمام لا يتحمل في الركعة الثالثة والرابعة له للإمام حتى إذا كانت الركعة الأولى والثانية لمن؟ للمأموم. وقرأ خلفه في الركعتين، هنا يقول هاي العبارة اللي قرأناها سابقا، يقرأ في الأولى في الركعة الأولى اللي هي شنو؟ الركعة الأولى له والثالثة للإمام، يقرأ الحمد وما أدرك من سورة الجمعة. ويركع مع الإمام، وفي الثانية له للمأموم، والرابعة للإمام، يقرأ الحمد وما أدرك من سورة المنافقين، ويركع مع الإمام. فإذا قعد الإمام للتشهد، إمام التشهد، يا تشهد الإمام الأخير، التشهد الأخير الإمام، فإذا قعد الإمام للتشهد، هي بالرابعة يقعد للتشهد، وهي شنو الثانية للمأموم. قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد منه مأموم، فلا يتشهد ولكن يسبح. هاي العبارة اللي استدل بها في محل الكلام على الأمر بالتسبيح والمنع من التشهد، الصريح العبارة فلا يتشهد ولكن يسبح. فإذا سلم الإمام ركع ركعتين وكمل صلاته، يجيب الثالثة والرابعة إلى آخره. مهم هذا، فلا يتشهد ولكن يسبح. والسؤال هو أن هذا يعني ينطبق على محل الكلام أو لا؟ لا، هذا في المسبوق بركعتين، مو في المسبوق بركعة اللي هو محل الكلام. مسبوق، أنا كلامنا في المسبوق بركعة، يعني الإمام تقدمه شنو بركعة، يعني التحق بثانية الإمام، التحق فهي الأولى له والثانية لمن؟ والثانية للإمام. وجلس الإمام شنو للتشهد، هنا وقع كلامنا. أنا هذا شو يسوي؟ ها؟ أنا هذا شو يسوي؟ هذا الركعة الأولى إلى والثانية للإمام، هذا اللي قلنا بأنه يستحب له شنو؟ أن يتشهد مع الإمام متجافياً، ها؟ متجافياً. وهذا الروايات السابقة اللي استثناها تأمره بالتشهد، ما بيها ذكر التسبيح إطلاقاً، تأمره بالتشهد، تأمره بالتشهد. هاي الرواية اللي واردة في المسبوق بركعتين يتنهاه عن التشهد، هذا أصلا ما يمكن قبوله في موردها، واضح؟ ليش؟ لأنه واجب عليه التشهد في الركعة الثانية، هو إله، هو الركعة الثانية إله، الرابعة للإمام والثانية له، كما يجب التشهد على الإمام لأن الركعة الرابعة له، هو يجب عليه التشهد أيضا لأن الركعة شنو الثانية له. فشنو معنى أن الرواية تنهاه عن التشهد؟ فلا يتشهد ولكن يسبح. الرواية بها يعني هاي المشكلة. احنا في محل كلامنا التشهد ليس واجبا عليه، على محل كلام التشهد ليس واجبا عليه، ليس وظيفته التشهد. والرواية دلت على انه يستحب له التشهد مع الإمام. هاي الرواية موردها يختلف عن محل كلامنا، ولا يمكن الالتزام بها في موردها لأنها تنهاه عن التشهد، فلا بد من أما تأويلها أو شيء آخر يقوم به. على كل حال لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام لأنها ناظرة إلى موضوع آخر، موضوعها هو المسبوق بركعتين، للمسبوق بركعة كما في محل الكلام. أما كيف أن محل الكلام هو المسبوق بركعة، فهذا واضح من المسألة. شوفوا أصل المسألة، مسألة 19، إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد، التشهد شنو؟ في الأولى له والثانية لمن؟ للإمام. هذا محل الكلام، بينما هاي الرواية موضوعها شنو؟ موضوعها المسبوق بركعتين. من هنا يظهر أن الاستدلال بهاي الرواية على الأمر بالتسبيح والمانع من التشهد كما موجود في عبارات بعض الفقهاء، من النهاية للشيخ الطوسي بهذا، أم أمر بالتسبيح ونهى عن شنو؟ ونهى عن التشهد. هذا يبدو أنه لا يمكن الالتزام به. من هنا طرح صاحب الوسائل حلا، لأنه هاي الرواية تواجه هاي المشكلة، كيف يأمره بالتشهد والحال أن التشهد واجب عليه لأن الركعة الثانية له؟ اقترح صاحب الوسائل أن يكون المقصود بالتشهد المنهي عنه هو التشهد المشتمل على التسليم، باعتبار أنه ثانية له هو ما يجوز أن يتشاهد تشهدا مشتملا شنو على التسليم الذي يخرج به من الصلاة، فالمنهي عنه هو التشهد المشتمل على التسليم. شكر هذه الصلاة، وقال بأنه في بعض الأخبار أطلق التشهد على هذا، يعني أطلق التشهد على التشهد المشتمل على التسليم. الظاهر أن هذا إشارة إلى رواية موجودة في نفس هذا الجزء في صفحتين قبلها، في صفحة 347 رواية العزرمي اللي هي صفحة 347 الحديث الثامن. رواية هاي سندها ما علينا بي ضعيف، عن علي عليه السلام قال: من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد، هي صلاة الجمعة شنو ركعة ركعتين، فهو أدركه وهو شنو يتشهد. من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصلي أربعا، يعني شنو؟ يعني فصلي الظهر، هذا معنى، يعني فصلي الظهر بعد الجمعة ركعتين. ومن قرينة ما بعد، ومن أدرك ركعة مع الإمام فليضف إليها أخرى يجهر فيها. وشاهد مين؟ شاهد في قوله وهو يتشهد، من أدرك الإمام في الجمعة يوم الجمعة وهو يتشهد، هذا التشهد شنو؟ مشتمل على التسليم. يجيبون من هذا التشهد لأنه ركعة ثانية، فلما شو يسوي بهذا التشهد في الركعة الثانية؟ تشهد مشتمل على التسليم، يطلق التشهد على التشهد المشتمل على التسليم. خب، على كل حال هذا توجيه تم أو ما تم. الظاهر أنه لا دليل على المنع من التشهد، على المنع من التشهد، بل عرفت قيام الدليل على ماذا؟ على جواز التشهد ومشروعيته واستحبابه. ولعل قول الإمام عليه السلام في الروايات المستدل بها سابقا فإنما هو بركة، لعله أيضا إشارة إلى ماذا؟ لاستحبابه وجوازه. ومن هنا يمكن القول، يعني بعد أن ثبتنا استحباب التشهد موجوبة، يمكن القول بمشروعية التسبيح، مشروعية التسبيح مو التشهد مو واجب، يعني إن كان مكلف عن شنو؟ أن يتركه، فإذا ترك يقدر يجيب التسبيح، يمكن القول بمشروعية التسبيح في المقام بالأدلة العامة، ولو الأدلة الدالة على استحباب شنو؟ الذكر المطلق، لقطعنه شنو يشمل هذا التسبيح، التسبيح ذكر لله سبحانه وتعالى. ولو للأدلة العامة الدالة على استحباب الذكر الشامل بإطلاقه بحال الصلاة، فيكون المكلف بناء على هذا مخيرا بين التشهد وبين شنو؟ بين التسبيح، مخيرا بينه، كل منهما مستحب، هذا مستحب هذا مستحب، فيكون مخيرا بينهما، لكن يجوز له ترك كل، وهذا مستحب هذا مستحب، مو بمعنى انه يجب عليه ان ياتي باحدهما، لا هو بإمكانه أن يأتي بالتشهد، بإمكانه أن يأتي بالتسبيح، بإمكانه أن يترك كل منهما ويسكت. يسكت، لا يقول شيء، يجلس متجافياً ويسكت إلا ينتظر الإمام الآن شنو الآن يقوم. ليش؟ ما عندنا دليل على وجوب أن يقرأ شيئاً، على وجوب أن يتشهد، وإنما الدليل دل على شنو؟ على استحباب التشهد. دليل آخر ولو عام يدل على استحباب شنو؟ استحباب التسبيح. فيتخير بينهما. وعلى كل حال لا وجه للاحتياط في المتن، هذا الاحتياط اللي جاب في المتن، والأحوط حتى على نحو الاستحباب يعني يبدو إلا خروجا عن مخالفة بعض الظاهر هو هذا المقصود. على كل حال لا وجه للاحتياط الوجوبي بلا إشكال في محل الكلام بالنسبة للتسبيح، بل لعل الأحوط هو ماذا؟ أن مضافا إلى هذا الأحوط أن يأتي بالتشهد، وجود أدلة صحيحة صريحة في ماذا؟ في مشروعية التشهد وجواز التشهد. فإذا جاء التشهد يكون قد ماذا؟ قد وافق الشارع حتما. على كل حال هذا ما يرتبط بهذه العبارة. بعد ذلك ندخل في فرع جديد. قال: وإذا أمهله الإمام في الثانية له، يعني في الثانية شنو؟ للمأموم، والثالثة لمن؟ للإمام. فالإمام في الثالثة يقرأ شنو؟ التسبيحات عادة، التسبيحات. فإذا يقول الطامه للمأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة، ويجب عليه أن يقرأ، وظيفة ما له أن يقرأ في الثانية له، يجب عليه ماذا؟ أن يقرأ الفاتحة والسورة، وعنده مجال أن يقرأ لأن الإمام أعطاه مهلة، فيجب عليه قراءة ذلك بلا إشكال. وإذا أمهله الإمام في الثانية له، أمهله للفاتحة والسورة والقنوت، أتى بها، هم يقرأ الفاتحة والسورة ويقنوت، أمهله يأتي بها. ويدل على وجوب الإتيان بالأول والثاني يعني بالفاتحة والسورة هي أدلة وجوب القراءة في ماذا؟ في الركعتين الأولى والثانية في شنو؟ في الصلاة، وهذه هي ركعة ثانية له، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة والسورة مع التمكن منهما. وإن لم يمهله، لم يمهل الإمام كي يقرأ هذه الأمور الفاتحة والسورة، ترك القنوت، إذا لم يمهله لقراءة كل منهما لكن أمهله لقراءة الفاتحة فقط، يقول يترك شنو؟ يترك القنوت بلا إشكال، يترك القنوت. ليش؟ لأن القنوت شنو؟ مستحب، فلا يمكنه أن يزاحم ما هو واجب، وهو شنو؟ والمتابعة، المتابعة واجبة ولو بنحو الوجوب الشرطي، فلا يزاحم ما هو واجب ولو بالوجوب الشرطي. فإذا دار الأمر بينهما، بين أن يتابع الإمام وبين شنو؟ وبين أن يقرأ السورة، واضح؟ وبين أن يقرأ شنو؟ أن يقنط، اشتباه، بين أن يقرأ، بين أن يتابع الإمام وبين أن يقنط، لا تتقدم المتابعة دائما على القنوت، فيترك القنوت ويقرأ الحمد والسورة ويتابع ماذا؟ ويتابع الإمام. وإن أمهله الإمام في الثانية بالفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت وأتى بالمتابعة. وإن لم يمهله للسورة، يقول تركها، وإن لم يمهله للسورة شنو؟ تركها. أمهلها، أمهله لقراءة الفاتحة لكن لم يمهله لقراءة السورة، هل يبقى مصر على قراءة السورة وتفوت المتابعة؟ يقول لا، يجب عليه المتابعة وتقديم المتابعة على من؟ على قراءة السورة. ترك السورة وتابع الإمام في ماذا؟ في ركوعه. فيقتصر على قراءة شنو؟ الفاتحة. هذا الفرق كلام نبي. خب، هذا مسألة ترك السورة عندما يقع التزاحم بينها وبين المتابعة، استدل عليه بصحيحة زرارة المتقدمة. متقدمة وين قلوا ياي؟ في صفحة 388 في الجزء الثامن. قرأناها كم مرة؟ قرأناها أكثر من مرة. هاي الرواية صحيح الزرارة، ورد فيها هذا العبارة اللي هي محل فقرة الاستدلال. قال: وإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. صريحة، لأن إذا ما قدر يترك السورة، الحمد والسورة، الفاتحة والسورة، يترك شنو؟ يترك السورة. إذا تمكن من الإتيان شنو؟ الفاتحة. أجزأته أم الكتاب. هاي رواية عبارة واضحة وصريحة في هذا المطلب. المشكلة اللي عندنا هي ما تقدم أشرنا إليه سابقا، وهي أن هذه الرواية نقلها الشيخ الصدوق بسند صحيح، وتقريبا السند هو نفس سند الشيخ الطوسي في التهذيب اللي نقل عنه صاحب الوسائل بسند صحيح من دون هذه الفقرة التي استدل بها في محل الكلام، ما بها الفقرة. الشيخ الطوسي، شيخ الصدوق في لا يحضره الفقيه في الجزء الأول في صفحة 256، الحديث 72، قال: وروى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر. طريق الشيخ الصدوق إلى عمر بن أذينة طريق صحيح، وهو يمر بأحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة، اللي هو نفس سند الشيخ الطوسي في هذه الرواية. لاحظوا الشيخ الطوسي في هذه الرواية اللي ينقلها عن صاحب الوسائل وبإسناده عن الحسين ابن سعيد. الشيخ الطوسي عنده طرق عديدة إلى الحسين ابن سعيد وكتب الحسين ابن سعيد، واحد منها عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين، يعني ينتهي إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن أبي عمر عن عمر بن أذينة عن منه؟ عن زرارة. تقريبا السنة تقريبا واحد من ذنبون. خاي الرواية حسب نقل الشيخ الصدوق ما بيها هذه العبارة، هاي الفقرة أصلا ما موجودة بيها. إذا أدرك شنو؟ فإن لم يدرك السورة أجزأته أم الكتاب، ما بها هذه فقرة الاستدلال، ما موجودة في الرواية اللي ينقلها الشيخ الصدوق في الفقيه، ما موجودة. طبعا مع ملاحظة أن الرواية واحدة، ماكو احتمال تعدد في الرواية لاتحاد المتن واتحاد السند كما ذكرنا. جدا مستبعد أن تكون شنو رواية شنو متعددة، جدا مستبعد. رواية واحد، والشيخ الصدوق نقلها بشكل والشيخ الطوسي نقلها بشكل شنو آخر. ومن هنا قلنا أنه ماكو وضوح في أن هاي فقرة الاستدلال موجودة في الرواية التي قالها الإمام والتي نقلها زرارا لا عمر بن أذينة ونقلها عمر بن أذينة لا ابن أبي عمر ونقلها إلى آخره. الآن وصلت للمشايخ، ماكو وضوح بأن هذه الفقرة كانت موجودة شنو في الرواية. نحتمل أن هذه الرواية ليست، هذه الفقرة ليست موجودة في الرواية أساسا، أساسا ليست موجودة في الرواية. فعلى كل حال لا يمكن التعويل على ماذا؟ على وجود الفقرة في الرواية، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها. هذا ما نفهمه، لكن العجيبة هو هذا، أنه يعني عدم يعني هم واحد يقوم يشكك في ما وصل إليه، لأنه السيد الحكيم في المسلم تعرض لهذا، السيد القوي تعرض لهذا، ما ذكروا هذا الشيء إطلاقا، استدلوا بالرواية كأنه قضية واضحة وماكو مشكلة، كل مشكلة فيها. والحال أن صاحب الوسائل نفسه عندما ذكر الرواية في ذيل الرواية قال: ورواه الصدوق ما مضمون من دون فقرة شنو، من دون هذه الفقرة. هو ينبه الآن صدوقنا الغالب منه، يعني ماذا؟ عدم انتباه أو أكو فد شيء ما كان عارفه إحنا. على كل حال إحنا اللي يمكننا مثلا إلى هنا الجزم به أو الاطمئنان به هو هذا، أنه هاي الفقرة ليست موجودة في ماذا؟ في ما ذكره الشيخ الصدوق في الرواية، لذلك لا وضوح في وجود هذه الفقرة في الرواية حتى نستدل بها في محل الكلام. خوشنا الباب ينسد، يعني ما نقدر نستدل على أنه إذا وقع التزاحم بين السورة وبين المتابعة ايش نتوقع؟ ما نقول بأنه تتقدم المتابعة وتسقط السورة، كما هاي الرواية تقول أجزأت أم الكتاب، قل لا يمكننا ذلك. وذلك لما سيأتي في الفرع الآتي، يأتي فرع مسألة التزاحم بين الفاتحة وبين شنو؟ وبين المتابعة. كما إذا فرضنا أنه الإمام لم يمهله عن شنو؟ عن قراءة الفاتحة أو عن إتمام الفاتحة، ما فرق بينهما. مرة هو بدأ بالفاتحة الإمام لم يمهله لإتمامها، مرة هو أساسا من البداية الإمام ذهب للركوع ولم يمهله لقراءة الفاتحة. سيأتي تزاحم بين الفاتحة وبين ماذا؟ وبين المتابعة. سيأتي أن الصحيح في هذا الفرع كما تقدم الإشارة إلى في مسألة 18، الصحيح هو تقديم وجوب المتابعة، تقديم إطلاق ما دل على وجوب المتابعة على إطلاق ما دل على وجوب القراءة. هذا بحثناه سابقا. أقول بناءً على هذا، بناءً على هذا، على أن على أنه عندما يقع التزاحم بين المتابعة وبين القراءة، وقلنا دائماً أن القراءة إذا أطلقت في المقام يراد بها ما يشمل شنو؟ السورة، يعني الفاتحة والشنو؟ والسورة. أن التزاحم إذا وقع بين القراءة وبين المتابعة تتقدم المتابعة، وإذا وقع التزاحم بين المتابعة وبين السورة واضح لي أقوله؟ واضح بأنه أيضا تتقدم المتابعة على ماذا؟ على السورة. فنفس الدليل الذي نذكره لتقديم المتابعة على الفاتحة، على القراءة تنسميه مو الفاتحة، على القراءة المشتمل على السورة، هو بنفسه يدل على ماذا؟ على تقديم المتابعة على السورة عندما يقع التزاحم بين السورة فقط وبين ماذا؟ وبين المتابعة. والدليل كان، دليلنا كان على هذا، هو صحيحة معاوية ابن وهب المتقدمة، لأن فهمنا منها أن الإمام ماذا؟ قدم المتابعة على ماذا؟ على القراءة، يعني شنو؟ المجتمع على الحمد والسورة، قدم المتابعة على هذا. وهذا تقدم بعد كيفية الاستفادة والمناقشات اللي كذا كلها تقدم السابقة. بس اللي نقول هذا أنه بعد أن أثبتنا تقدم المتابعة على القراءة، ومن باب أولى أن تتقدم المتابعة عندما يقع التزاحم بينها وبين السورة فقط. فإذا نحن لا نعدم دليل على ماذا؟ على تقديم المتابعة على السورة في محل كلام. زين، انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى